بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الحديث مستمرا في شرائط أو شروط المزارعة، وقد ذكر المصنف تبعا للأعلام مجموعة من تلك الشروط. كان الأول منها عبارة عن شرطية البلوغ في المتعاقدين عقد المزارعة، مضافا إلى شرطية العقل وما شابه. وقد عرفت أن ما تقدم ذكره في باب البيع بنفسه يجري في المقام حرفا بحرف لعدم وجود خصوصية لاعتبار الشروط المذكورة بباب البيع، بل أنها تجري في كافة الموارد على حد سواء، وعليه لا معنى للتفصيل. إذن أن يكون بالغين، عاقلين، مختارين، مالكين، غير ممنوعين من التصرف لمانع من فلس أو سفة. حديثنا فعلا في هذا الشرط أن لا يكون المتعاقدان أو الزارع بالتحديد ممنوعا من التصرف لفلس. أقول، هل يعتبر في صحة عقد المزارعة أن يكون المتعاقدان غير محجور عليهما ولا ممنوعين من التصرف لفلس أو سفة، أو لا يعتبر ذلك؟ أن يكون المتعاقدان لا يعتبر كونهما غير ممنوعين من التصرف، بل لهما أن يوقع العقد وإن كان ممنوعين من التصرف. المعروف بين أعلامنا أنه لا يعتبر في صحة عقد المزارعة نفي الحجر عن المزارع مطلقا، سواء كان الحجر لفلس أم كان الحجر لسفة. نعم، لو استلزم جريان عقد المزارعة مشاركة المزارع بمال فإنه يعتبر في صحة عقده حينئذ أن لا يكون محجورا عليه لأحد الأمرين السابقين، خصوصا الفلس. يعني لو كان المزارع ممنوعا من التصرف لأحدهما لسفه أو لفلس مثلا لم يصح عقد المزارعة منه. الوجه في ذلك هو أن المحجور عليه لسفه أو فلس ممنوع من التصرفات ذات الارتباط المالي، وليس ممنوعا من التصرف مطلقا. مرة نقول بأنه ممنوع من التصرف مطلقا، مرة نقول بأنه ممنوع من التصرف في القضايا التي تشتمل على المال فقط. بالتالي أقول المحجور عليه لفلس، المحجور عليه لسفه ممنوع من التصرف مطلقا، أما المحجور عليه لفلس فإنه ممنوع من التصرف المرتبط بالمال ليس إلا ما دام عقد المزارعة لا يشتمل على شيء من المعاملة المالية، يحكم حينئذ بصحة إجراء العقد معه. فإذا هذا ما ينبغي أن يذكر. طبعا ما ذكرناه من صحة عقد المزارعة حال حصر دور المزارع في مباشرة العمل فقط وعدم المساهمة والمشاركة بشيء من الأمور المادية، كما هو مختار المشهور، من أن المحجور عليه ليس ممنوعا من مطلق التصرف، وإنما يمنع من خصوص التصرفات المرتبطة بالأموال كما بيّنت، حيث بهذا المعنى. نعم، لو بني على أن المحجور عليه ممنوع من التصرفات مطلقا، سواء ما كان منها مرتبطا بالتصرفات المالية أما كان منها غير مرتبط بذلك، فسوف يشترط في صحة عقد المزارعة عدم الحجر على المزارع، بمعنى وجود الحجر عليه مانع من صحة العقد، وبالتالي يرتب الأثر. طبعا مقصودنا من عدم الحجر عليه في المورد ما دام العقد ليس مرتبطا بجانب مالي ألا يكون المزارع سفيها، فلو كان المزارع سفيها لم يصح العقد. إذن عندنا في المقام احتمالان، الاحتمال الأول ده وإن كان مرتبط بباب الحجر لكن إجمالا أقول الاحتمال الأول أن يلتزم بأن المحجور عليه ممنوع من التصرفات مطلقا، ما كان منها مرتبطا بالقضية المالية ما كان منها غير مرتبط بالقضية المالية. الاحتمال الثاني أن يلتزم بالتفصيل، التصرفات المحجور عليه المرتبطة بالقضية المالية ممنوعة، تصرفات المحجور عليه التي لا ترتبط بالقضية المالية لا مانع منها، وبناء عليه يأتي الكلام. إذا بنينا على الاحتمال الأول سوف يلتزم بأن من الشروط المعتبرة في المزارع ألا يكون محجورا عليه، فلو كان محجورا عليه كان عقد المزارعة باطلا. لو بنينا على الاحتمال الثاني سوف يلتزم بصحة عقد المزارعة الذي يصدر من السفيه، لأن المنع مختص بماذا؟ بالقضايا المالية، وما دام مختصا بالتصرفات المالية والمزارع لن يكون مشتركا بقضية مالية سوف يلتزم بصحة عقد الإجارة المزارعة حينئذ. إن شاء الله واضح كلامي؟ لا، احنا عندنا الحاجر له سببان، السبب الأول الفلس، السبب الثاني السفح. طبعا عندنا الحجر يكون لصغر أيضا يعني، بس مقصودي احنا الآن حديثنا عن هذين الموردين، وإلا عندنا قد يكون الإنسان محجورا عليه لصغر غير البالغ، محجور عليه ممنوع من التصرف. احنا حديثنا الآن عن هذين، أن الحجر عليه قد يكون، لأن المفروض الصغر فرغنا منه لأننا قدمنا في البحث الماضي أنه يشترط في المتعاقدين عقد المزارعة أن يكونا بالغين، فرفعنا اليد عن الحجر بسبب الصغر. حديثنا إذن الآن عن الحجر بسبب إما الفلس أو السفة. خب، أيضا من الشروط المعتبرة في صحة عقد المزارعة أن يكون النماء والحاصل من عقد المزارعة مشتركا بين صاحب الأرض والعامل فيها. لذا لو جعل النماء بأكمله لأحدهما لم يصح العقد الواقع على أنه مزارع. إذن دي نقطة مهمة، هذا الشرط ظاهر كثير من كلمات الأعلام رضي الله تعالى عنهم، كالمحقق الحلي قدس سره الشريف في كتابه الشرائع، وابن سعيد في كتابه الجامع، علام الحلي أيضا في غير واحد من كتبه، مقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان، الشهيد الثاني في المسالك صاحب الحدائق، وغيرهم أيضا ممن يجده المتتبع في كلمات الأصحاب. بل عن الشيخ الطوسي في كتابه المبسوط نفي الخلاف عنه، ومثل ذلك صنع ابن زهرة في كتابه الغنية، وابن إدريس في كتابه السرائر، والعلامة في التذكرة. بل لا يبعد دعوى التسالم بين الفقهاء على شرطية هذا الشرط. إذن بناء عليه سوف يلتزم بالشرطية. الكلام ما هو الدليل الذي يمكن الاستناد إليه في المقام؟ التفتوا معي، لو كنا ومقتضى إطلاقات الأدلة وعمومات الأدلة الدالة على لزوم الوفاء بكل عقد لبنينا على عدم شرطية هذا الشرط في المقام، إلا إذا دل دليل خاص على ذلك توضيحه. لاحظوا الآن مقتضى قوله تعالى أوفوا بالعقود، المستفاد من الآية القرآنية هو لزوم الوفاء بكل عقد عقد من دون قيد ولا شرط. إذن يلزم الوفاء بعقد المزارعة سواء كان النماء مشتركا بين المزارع وبين العامل المزارع وبين صاحب الأرض، أم كان النماء لأحدهما دون الآخر، لأنه ينطبق عليه عنوان عقد، وبالتالي زين ما دام ينطبق عليه عنوان العقد بالتالي سيكون الوفاء به لازما. حتى نرفع اليد عن هذا العموم نحتاج إلى وجود دليل خاص يدل على عدم وجوب الوفاء لهذا العقد إذا كان النماء لأحدهما دون الآخر. صار واضح؟ زين. لذا ذكر المصنف حفظه الله أن الأعلام تمسكوا لشرطية الشرط المذكور بالنصوص الخاصة الموجبة لتقييد الأطلاق أو تخصيص العموم. وقد ذكر المصنف من تلك النصوص صحيحة الحلبي واردة في المجلد 19 الباب 8 من أحكام المزارعة والمساقات حديث رقم 3 صفحة 41 محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي الرواية من الصحيح الأعلى جدا عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تقبل الأرض بحمطة مسمات ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس به. تقريب دلالتها أن يقال بأن المستفاد منها لزوم الاشتراك في النماء بين المزارع وصاحب الأرض في عقد المزارعة، لما يقول عليه أفضل الصلاة والسلام بالنصف أو بالثلث أو الربع أو الخمس، واضح بأنها حصة مشاعة مشتركة بين الاثنين، بأن يكون للزارع مثلا هذا المقدار ويكون الباقي للمالك، أو العكس يكون للمالك هذا المقدار والباقي للزارع. بالنتيجة التحديد المذكور كاشف عن وجود عملية اشتراك بينهما كما لا يخفى. إن شاء الله واضح كلامي. زين. إذن هذا ما يمكن ذكره في المقام، وبناء عليه بنى المصنف على شرطية المشاركة في النماء. واضح إن شاء الله. أقول يمكن أن يناقش في دلالة الرواية المذكورة على المدعى. تفتي الآن عندما يقول عليه أفضل الصلاة والسلام لا تقبل الأرض بحنطة مسمات ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس ولا بأس به، طبعا مقصوده بالحنطة المسمات يعني المقدرة بغير كسر مشاع، فكله لي أو كله إليك. خب انجي الآن هذه الرواية أقول دلالتها على المدعى غير واضحة على اعتبار الشرطية. ليش؟ لأن دلالتها على اعتبار الشرطية لا بد وأن تكون مستفادة من خلال حصر الرواية صحة المزارعة حال كون النماء مشتركا بينهما. طيب زين، النص لا يتضمن أداة حصر، وما دام لا يتضمن أداة حصر هذا يمنع من دلالة الرواية على الحاصر. وبعبارة أخرى مقتضى ما ذكرتم أنه لا بد من وجود المشاركة بين متعاقدين في نماء الزارع، زين، يستوجب دلالة الرواية على حصر صحة المزارعة بهذا القيد، فما لم يكن القيد المذكور متوفرا سوف يكون عقد المزارعة فاسدا. زين، من وين نستفيد احنا شرطية المشاركة في النماء بينهما؟ استفادة ذلك من خلال وجود أداة حصر في الرواية، وليس في الرواية ما يشير إلى ذلك، فعليه لن تكون الرواية تامة.
عندما قال لا لا تقبل الأرض، يعني ينهى عن تقبل الأرض بحنطة مسمى، ما يعتبر أنها دلالة إلى عدم صحة العقد بهذه الطريقة؟
عدم صحة العقد بهذه الطريقة صحيح، هذا بيجينا بعد قليل، عدم صحة العقد بهذه الطريقة، لكن هل فيها دلالة على أنه يشترط في صحة عقد المزارعة أن يكون النماء مشتركا بينهما؟
إذا نفع عن أنه لشخص واحد
ما في وقت، من وين تستفيد أنه نهى لشخص واحد؟ بل بحنطة المسمات، يعني وإحنا بيجينا بعد قليل أن من الشروط المعتبرة في صحة عقد المزارعة أن تكون النسبة أو الحصة في النماء مأخوذة بنحو الكسر وليس بنحو التقدير المحدد. يعني ما يقول لي منك 20 كيلوغرام، لا لي الثلث. بعد انت طلعت الارض 100 كيلوغرام لك ثلثها، طلعت الارض 5 كيلوغرام لك ثلثها، لكن لما اجي تطرح شيء مقدر لي من الارض 20 كيلوغرام، طيب الارض ما انتجت الا 5 كيلوغرام، شي يسوي المزارع ذاك الوقت؟ فهذا المقصود، لا تقبل الأرض بحصة بحنطة مسمات، زين، يعني التقدير وليس الكسر. ويريد يقرر بأنه الأرض تقبل بالكسر المشاع، أما التحديد فلا. فلوين من ارتباط محل كلام الذي الأول التمسك بالرواية لإثبات المدعى كما ذكرت بالذي بالنصف بالثلث بالربع بالخمس الذي يشير إلى عملية المشاركة، زين، فهذا هو الموجود في تصوري أساسا بأن الرواية دلالتها على المدعى. ذلك قلت الرواية أساسا ليست بصدد، الرواية بصدد الحديث عن أنه المشاركة تكون بهذه الكيفية لا بهذه الكيفية، لكن لا تدل الرواية على شرطية المشاركة، كأنما الرواية بصدد إذا وقعت المشاركة لتكن المشاركة بهذه الطريقة لا بهذه الطريقة. أما أن الرواية تدل على حصرية المشاركة، أقول من وين تستفيدون ذلك؟ واضح كلامي؟ ها خب،
شنو الخيار الثالث؟ يعني يكون في المحصول الواحد، يعني
اي ما يضر، خيار الثاني مو الثالث،
خيار مقدر
لا دكوخة مقدر وكسر مشاركة في مقابل عدم المشاركة. المشاركة لها فردان، إما بتقدير أو بكسر المشاء أو عدم المشاركة، يكون المحصول كله لأحدهما. هو وضح كلامي؟ زين، فأقول إذن الرواية لا دلالة فيها. إن قلت صحيح لم تشتمل الرواية على الحاصر، لكن الحاصر مستفاد من خلال المقابلة التي تضمنها الصحيح بين المنع من تقبلها بحنطة المسمات وبين التحديد بنصف وما شابه، يستفاد من ذلك حصر الصحة بحال كون النماء مشتركا بينهما فيثبت الغرض. قلت الاستظهار المذكور حسن وحسن جدا أيضا، لكنه لا يفيد حصرا حقيقيا وإنما يفيد حصرا إضافيا، لأنه يقول بأن الشراكة بهذه الكيفية لا بهذه الكيفية نعم، أما أنه ينفي الانحصار في أحدهما دون الآخر فلا. نتيجة لا دلالة للرواية على المدعى. خب
والجهة الثانية بعد تثبت النسبة وتنفي الكم، ومن ضمن النسبة مثل ما 10% و 50% من النسبة 100% من النسبة
ما داخلة. كيف 100% من النسبة بتصير داخلة؟ داخلة وين ما في شركة بتصير.
الرواية تنفي تحديد الكم وتثبت
النسبة. طيب
النسبة مثل ما 10 و 50% نسبة، 100% نسبة.
إيه يعني مش بالنتيجة يعني أنت الآن تصفي إياه لو يا المصنف
أكثر من إياه
زين يعني في النهاية قصدكم بأن الرواية إنما تقرر التالي، تقرر بأنه إذا كان هناك تحديد ومشاركة فليكن بهذه الكيفية لا بهذه الكيفية. جميل جدا، ليكن بهذه الطريقة لا بهذه الطريقة. هذا اللي أنا أدعي، ليس في الرواية ما يشير من قريب أو بعيد إلى حصر الصحة في هذا الأمر دون الأمر الآخر. أعود لما أنا فيه. طبعا هذا بناء على أي شيء؟ بناء على الالتزام بأن لنا عموما يدل على وجوب الوفاء بكل عقد من دون شرط ولا قيد، بما في ذلك عقد المزارعة، فنحتاج أن نرفع اليد عن هذا العموم بدليل خاص. أما لو قلنا كما يدعي ذلك السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه، لو قلنا بأنه لا يوجد عندنا في المقام عموم ولا يوجد عندنا في المقام إطلاق يدل على وجوب الوفاء بكل عقد منها عقد المزارعة، يقول عندنا عموم عندنا إطلاق لكن ما يشمل عقد المزارعة، لا يوجد عندنا عموم أو إطلاق يدل على الوفاء بعقد المزارعة من دون شرط ومن دون قيد، يقول ده ما عندنا. وبناء عليه ما دام لا يوجد عندنا إثبات كل شيء لصحة العقد، مقراها مصطفى لا تستعجل، إثبات كل شيء لصحة العقد يحتاج إلى دليل، ما لم يدل عندنا دليل أصالة الفساد محكمة. صار واضح؟ انجي الآن، يقول السيد الخوي عدم الدليل عندنا في المقام على صحة عقد المزارعة بكون النماء لأحدهما دون الآخر دال على فساد العقد لو كان لهذه الكيفية. صار واضح؟ بقرأ العبارة شوية، العبارة فيها لفة. وأما اعتبار الاشتراك في الناتج بينهما فلما يفهم من بعض النصوص، فقد ورد في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام لا تقبل الأرض بحنطة مسمات ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس ولا بأس به، والحكم متسالم عليه. لاحظوا هذا بناء على الرأي المشهور الذي يرى إمكان التمسك بالعمومات. يريد يقول بناء على وجود دليل عام يدل على وجوب الوفاء بعقد المزارعة من كل بدون شرط أو قيد، فنرفع اليد عن هذا العموم بالنصوص الخاصة. صارت العبارة واضحة؟ خوب زين. وأما بناء على رأي السيد الخوئي القائل بعدم وجود دليل عام يدل على وجوب الوفاء بعقد المزارعة بكل من دون شرط ولا قيد، زين، لن نحتاج إلى التمسك بالنصوص الخاصة. أسأل لماذا؟ لأن من البداية لا يوجد عندنا ما يدل على الصحة، إثبات صحته هو الذي يحتاج إلى دليل. خب؟ لأن راح يكون على خلاف القاعدة، إثبات صحته يحتاج إلى دليل. عقد المزارعة مفاعلة يا أبو جعفر، مفاعلة يعني مشاركة، مشاركة يعني مشاركة في كل شيء، كما هو مشاركة في المال والعمل مشاركة في النماء أيضا، فيلزم من ذلك أن يكون على طبق القاعدة أن يشترك في النماء. وياي جعل النماء لأحدهما دون الآخر على خلاف القاعدة، وما دام على خلاف القاعدة يحتاج إلى دليل. عدم وجود دليل على صحة عقد المزارعة حال جعل النماء لأحدهما دون الآخر موجب لجريان أصالة الفساد حال جعل النماء لأحدهما دون الآخر. إن شاء الله واضح كلامي. نرجع إلى العبارة. وأما بناء على الرأي الآخر القائل بعدم وجود عموم يمكن يثبت من خلاله صحة عقد المزارعة من كل من دون شرطين أو يجب الوفاء بعقد المزارعة من دون شرطين، فيكفي لاعتبار الشرط المذكور عدم الدليل على صحة المزارعة في حالة عدم الاشتراك في النماء. شرع لأننا قلنا مقتضى أن المزارعة مفاعلة تستوجب الاشتراك بينهما في النماء، فيكون هذا على طبق القاعدة، وبالتالي رفع اليد عن هذه القاعدة يحتاج إلى دليل، ولا دليل عندنا على صحة عقد المزارعة إذا كان النماء لأحدهما دون الآخر، يثبت حينئذ بطلان العقد لو كان النماء لأحدهما تحكيما لأصالة الفساد. إن شاء الله واضح الكلام. زين الحمد لله.
هذا تضمن فيه شيخ ما له عدم
ما أدري
في عدم حالة عدم الاشتراك في النماء.
ما أدري وش العبارة، ما فهمت
العبارة. على صحة المزارعة في عدم حالة عدم الاشتراك في النماء.
وأما بناء على الرأي الآخر فيكفي لاعتبار الشرط المذكور عدم الدليل على صحة المزارعة في حالة عدم الاشتراك في النماء. صحيح. في وش؟
في عدم حالة عدم الاشتراك.
لا لا، هذه اشتباه عدل. هذه العبارة عدم الدليل على صحة المزارعة في حالة عدم الاشتراك في النماء. خب، هذا ما يمكن أن يذكر في المقام. إن شاء الله واضح كلامه. نجي بعد ذلك إلى أمر آخر يتعرض إليه المصنف حفظه الله، وهو من الشروط المعتبرة، هذا اللي كنت تسأل عنه قبل قليل شيخ شاكر، من الشروط المعتبرة أيضا في عقد المزارعة، زين، أن تكون الحصة لكل واحد منهما معينة بنحو الإشاعة، زين، والكسر بعد لو بغيتوا، بمعنى لا تحدد بمقدار محدد كالكيل أو الوازن، كما صرح بذلك غير واحد من الأعلام، بل عن ابن زهرة في كتابه الغنية وعن ابن إدريس في كتابه السرائر البناء على نفي الخلاف فيه، بل قد يدعى مفروغية ذلك في كلماتهم. الكلام ما هو الدليل على ذلك؟ أقول يمكن الاستدلال عليه بصحيحة الحلب التي تقدمت قبل قليل، حيث أن الظاهر من صدرها منعه عليه السلام من المزارعة بالمقدار المسمى، عندما قال بحنطة مسمات، يعني مثلا 20 كيلوغرام على فرض على سبيل المثال، بل لا بد أن تكون حصة مشاعة. ويمكن أيضا التمسك بديلها، حيث جاء في لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس، مقتضى نفي البأس عما ذكر وجود البأس فيما هو خلافه، فتدل على وجود البأس فيما يكون معلوما ومحددا، وهذا هو المطلوب. فإذا صحيحة الحلب المتقدمة تدلنا على اعتبار كون المشاركة بنحو الإشاعة والكسر لا بنحو التحديد. صار واضح؟ ودي أكد ما ذكرناه قبل قليل من أن الرواية أجنبية عن اعتبار المشاركة في النماء شرطا وقيدا في صحة العقد، وإنما تدل على أنه لو كانت مشاركة فلتكن المشاركة بهذه الكيفية لا بتلك. إن شاء الله واضح كلامي. طيب، أيضا المشهور بين الأعلام، الفرع رقم 6، المشهور بين الأعلام أنه يشترط في صحة عقد المزارعة قيام المتعاقدين بتحديد مدة المزارعة زمنا بالأشهر بالسنين بالأيام بالأسابيع وما شابه. فلو أطلق المتعاقدان العقد ولم يحددا ذلك حكم ببطلان العقد حينئذ. والظاهر عدم الخلاف بين أعلامنا في المسألة. الكلام فيما يستدل به على اعتبار هذا الشرط. استدل المصنف لذلك بأمرين. أمر الأول التمسك بالإجماع المدعى في المقام كما أشار لذلك صاحب العروة قدس الله تربته الطاهرة. ويظهر ادعاء الإجماع قبل صاحب العروة من قبل صاحب الحدائق ومن بعده من قبل صاحب الجواهر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. يكفي جوابا عن هذا الإجماع ما عرفته غير مرة من احتمال المدركية فيه، وبالتالي ماذا يمنع من كونه إجماعا تعبديا يصلح الرجوع إليه في مقام الاستدلال. منشأ احتمال المدركية بعض الوجوه المتصورة في المقام التي يحتمل استناد المجمعين إليها، وهذا مانع. الدليل الثاني الذي ذكره المصنف في المقام التمسك بقاعدة الغرر استنادا لما ورد عن النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله أنه نهى عن بيع الغرار، والمقام من مصاديق الغرار زين، خصوصا بعد البناء على عدم خصوصية البيع، وإنما المقصود كل غرر، بالتالي المقام من صغريات الغرار فيتم زين. كيف يتصور أن المقام من صغريات الغرار يا أبو رضا؟ قالوا بأن عدم تحديد مدة المزارعة يجعل المعاملة غررية، وبالتالي لا يمكن الاستناد أو لا يمكن البناء على صحتها. جوابه بمنع شمول الحديث المذكور للمقام، لأنه موضوع الحديث النهي عن الغرر في البيع، رفع اليد عن خصوصية البيع يحتاج إلى دليل. مورد البحث هو المزارعة، موضوع الرواية هو البيع، بالتالي هذا مانع. إذن لن يكون المقام مشمولا للنهي المذكور هناك، هذا أولا. ثانيا زين، وهو عبارة عن التالي: الرواية المذكورة ضعيفة سندا لا مجال للاستناد إليها كما لا يخفى. دليل الثالث، أنا قلت المصنف ذكر دليلين ثلاثة اشتباه من عندي. الدليل الثالث الذي ذكره المصنف في المقام وهو عبارة عن التالي: إن مقتضى اعتبار الوفاء بالعقد يستوجب أن يكون العقد محددا من حيث الابتداء والانتهاء بعدد الشهور والسنين والأيام، لأنه لا يمكن أن يتعلق وجوب الوفاء بعقد لا يكون وقت ابتدائه معلوما لا يكون وقت انتهائه معلوما. كيف يتعلق وجوب الوفاء بشيء لم يتعين حتى في علم الله سبحانه وتعالى الواقعي؟ ما يمكن. إذن لا يجب الوفاء به. وبعبارة أخرى، يعتبر في صحة العقد إمكانية إلزام كلا الطرفين بالوفاء والالتزام بمضمونه. لما كان هذا مفقودا في المقام بسبب عدم القدرة على الإلزام للطرفين لعدم تحديد مدة العقد ابتداء وانتهاء، لم يحكم بصحة العقد لعدم إمكانية إلزام المتعاقدين بالوفاء به، بالنتيجة سوف يلتزم بالعدم. إن شاء الله واضح كلامي. أخيرا ذكر المصنف التالي: قال بأن التحديد للمدة الزمنية المعتبرة في العقد لو لم تحصل من حيث الابتداء زين خب عفوا التحديد للمدة الزمنية في العقد لو حصلت من حيث الابتداء لكنه جعلت النهاية بحصول المحصول أو بإدراك المحصول لم يضر، وبعبارة أفضل لا يعتبر في التحديد من حيث الابتداء والانتهاء عرض مدة زمنية، لا، الابتداء من اليوم تاريخ كذا، الانتهاء بإدراك المحصول، متى ما جنيت المحصول انتهى عقد المزارعة. طبيعي تحديد بوقت جني المحصول يعتبر أمرا محددا معلوما عند أهل الفن أعني المزارعين، فيكون منتهى للعقد، وبالتالي يلزم أو يلزم يكون العقد لازما. أيضا من الشروط التي تعرض المصنف إلى اعتبارها ذكر اعتبار كون الأرض قابلة للزراعة، الحديث عن ذلك يأتي، والحمد لله.